الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحيا الله الإخوة الأكارم وأيضا الإخوة والأخوات خلف الشاشات، فأسأل الله تعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. عنوان اللقاء: أثقل شيء في الميزان. فعن أي شيء نتحدث؟ نتحدث عن الميزان الذي هو أخطر الموازين، إنه الميزان الذي يفترق فيه الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إنه الميزان الذي يقيمه الله تعالى يوم القيامة فيزن به الدقيق والجليل، النقير والقطمير. كلما كان من العمل الظاهر والباطن سيوزن في ذلك الميزان الذي شأنه عظيم، يقول فيه رب العالمين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الميزان أمره جليل، ذكره الله في مواضع عديدة من كتابه، وبين انقسام الناس واختلاف أحوالهم في نتيجة هذا الميزان. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن نتيجة هذا الوزن، ما يترتب على هذا القياس، هو السعادة لمن ثقلت موازينهم والشقاء لمن خفت موازينهم. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الميزان تتفاوت فيه الأعمال، فليس العمل فيه على نحو واحد، بل هو على درجات ومراتب. لذلك العاقل عندما يعرف أنه سيقدم على مقام وعلى موقف يوزن فيه عمله، ما الذي سيفكر فيه؟ إنه سيفكر في أثقل ما يرجح به هذا الميزان، ما هو الشيء الذي إذا استصحبه معه وإذا جاء به إلى ذلك الموقف وإذا وضع في كفة الميزان رجح. هذا السؤال يسأله كل واحد منا اليوم. لماذا؟ لأننا اليوم في مقام التزود، اليوم نستطيع أن نستصحب معنا ما يوزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا العمل هو الذي سيوزن يوم القيامة، فإن الوزن يوم القيامة إنما هو للأعمال بالدرجة الأولى. يوزن العاملون صحيح، وتوزن صحائف الأعمال صحيح، لكن ذلك كله يرجع إلى وزن العمل وثقله. لهذا من المهم أيها الإخوة والأخوات، من المهم أن نسأل أنفسنا: ما هو أثقل شيء في الميزان؟ حتى نستطيع أن نستكثر منه. والله تعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أثقل شيء في الميزان هو صلتك بالله تعالى، توحيدك له جل في علاه، فإن أثقل عمل ترجح به الموازين يوم القيامة هو مدى ما بينك وبينه من صلة وعلاقة. ومفتاح صلاح العلاقة بينك وبين الله عز وجل هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. إنها كلمة عظيمة، كثير من الناس يستهين بها، ويظنها كلمة تقال لا معنى لها، كلمة تقال لا تؤثر في حال الإنسان ومآله، وهذا جهل بحقيقة هذه الكلمة. سعادة الدنيا وفوز الآخرة كله منوط بتحقيق معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، أثقل شيء في الميزان، جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل يؤتى به يوم القيامة فتنشر له دواوين، كل ديوان وكل سجل مد البصر يعني طويل ينتهي المدى البصري والديوان ما انتهى، كل هذه الدواوين الممتدة تضمنت واحتوت أعمالا تسود منها الوجوه، فيقرر بها في ذلك اليوم الذي لا يظلم الناس فيه شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، يقرر بتلك الأعمال التي في هذه الدواوين، فيقال له هل تنكر منها شيئا؟ فيقول لا، لا يتمكن من الإنكار لأن الشهود حاضرون، فيشهد عليه الملائكة وتشهد عليه جوارحه وينطق الله تعالى جلده وأعضاءه لتشهد عليه، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يظن الإنسان أن هذه الأعمال التي تصدر عنه قولا وعملا تذهب هبا، لا تسجل ولا تقيد، وهذا من جهل الإنسان بحقيقة الواقع، فإنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما يصدر عن الإنسان من دقيق أو جليل ظاهر أو باطن إلا وهو في سجل مقيد، يقول ربنا جل وعلا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فكل شيء في سجل مدون. هذه الدواوين، هذا الرجل الذي جاء ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل من هذه السجلات طوله إلى انتهاء المدى البصري تضمنت سيئات، فيقال له هل عندك من حسنة؟ يفكر في هذه الدهشة، أي حسنة تقابل هذا السجل الطويل من السيئات والأخطاء؟ فيقول يا ربي لا، ما يذكر حسنة، فيقول الله تعالى له إنك لن تظلم اليوم شيئا، إنك لن تظلم اليوم شيئا، فيؤتى ببطاقة، هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، وتخيل سجلات مد البصر وبطاقة، فتوضع السجلات في كفة ويؤتى بهذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وتوضع في كفة، فتطيش تلك السجلات، تطيش معناه تتطاير، تكون هباء لا وجود لها، تثقل تلك البطاقة بتلك السجلات، كل مسلم له بطاقة لكن هذه البطاقة يختلف وزنها باختلاف مضمونها. الآن أضرب لكم مثلا، كثير من الناس يحمل بطاقات صرف ائتماني أو بطاقات صراف، هل هذه البطاقات في القدرة والقوة والثقل سواء ولا مختلفة؟ مختلفة باختلاف الأرصدة. كذلك هذه البطاقة التي هي لا إله إلا الله لكل مسلم، لكن رصيدها وثقلها في الأعمال التي تكون في القلوب وتترجم على الجوارح مختلفة، وبذلك يتفاوت الناس في ثقل هذه البطاقة في موازين الأعمال. لهذا ينبغي لنا أن نحقق معنى لا إله إلا الله حتى نفوز ببطاقة تثقل بسجلات الخطأ والتقصير والهفوات والسيئات. بحاجة إلى بطاقة صادقة يكون فيها القلب موقنا بلا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. هذا كلام نظري قد نستطيع أن نحفظه وأن نقوله وهو مفتاح العمل، لكن من المهم ألا نقتصر في معنى لا إله إلا الله على قول اللسان وإدراك المعنى اللغوي. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ليس في الوجود معبود يستحق أن يعبد ويوحد ويتوجه له ويقصد سوى الله. نحن قد نستخف بهذا المعنى ونقول هذا معنى يدركه الناس، لكن للأسف إنه إذا تلفت في حال الناس شرقا وغربا وجدت أن هذه الكلمة قد غاب نورها وانطمس ضياؤها في قلوب كثير من الناس، بلدان بملايين البشر يعبدون أصناما. وقد تقول نحن لا نشاهد، إذا كنت لا تشاهد فهذا لا يعني عدم الوجود، فمن يعبد الأصنام قارات بأمم من الناس يعبدون غير الله بشتى صور العبادة التي كانت في الجاهلية. كون الله يسر لك وجدت في بلد وخلقت مسلما من أبوين مسلمين فهذه نعمة عظمى لا تدركها إلا إذا عرفت قدر من فقد هذه النعمة وغابت عنه أضواؤها وأنوارها. لا إله إلا الله شفاء لما في القلوب. لا إله إلا الله أحوج ما يكون الناس اليوم، بل على مر العصور أحوج ما يكون الناس على مر العصور إلى هذه الكلمة، هم بحاجتها. ولذلك تجد أن المرسلين من نوح عليه السلام إلى خاتمهم كلهم يدعون الناس إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والجنة لا تفتح لإنسان جاء بكلمة مجردة عن معناها، إنما تفتح لمن عرف هذه الكلمة فامتلأ قلبه محبة لله، امتلأ قلبه تعظيما لله. لا إله إلا الله لا معبود ولا محبوب ولا معظم إلا الله جل في علاه. هذه أثقل شيء في الميزان، هذه إذا استقرت في القلب استنار القلب، أضاء الفؤاد، أشرق الصدر، وعند ذلك ينشرح ويبتهج، وعنده يترجم ذلك إلى العمل بالصلاح والاستقامة. يقول الله جل في علاه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي كأنما يتنفس في منطقة عالية يأخذ نفسا عميقا وحصيلته مما يحتاجه من هذا النفس من الأكسجين شيء يسير قليل، ولذلك تجده في لهث شديد لأن ما يأخذه من الهواء لا يكفي ما يحتاجه البدن. هذا هو حال من أعرض عن الإسلام. الإسلام مفتاحه هذه الكلمة، ولذلك كان دخول الإسلام بلا إله إلا الله. أثقل شيء في الميزان أن تحقق هذه الكلمة في قلبك، وإذا حققتها صلح عملك تبعا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاملأ قلبك بمعنى لا إله إلا الله. انظر إلى هذه الكلمة، هذه الكلمة مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، هذه الكلمة بها تطيب القلوب، بها تستقيم الأعمال، بها تصلح الأحوال، بها تبلغ مراتب السعداء وتنجو من دركات الشقاء. إن لا إله إلا الله كلمة لا عدل لها في العمل، فهي أثقل شيء في الميزان، لكن هذه الكلمة لا يمكن أن تتحقق ثقلا في الميزان إلا إذا جيء بمقتضياتها، ومن أعظم مقتضياتها صلاح ما بينك وبين الخلق، صلاح ما بينك وبين الناس. إن لا إله إلا الله تقتضي أن تكون رحمة للناس، لذلك يقول الله تعالى في صفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للناس كافة، البشرية عامة، الموافق والمخالف، من صدقه ومن كذبه، كلهم تفيئوا ظلال ما جاء به من الرحمة والهداية. هذا القرآن العظيم نور يهدي للتي هي أقوم في صلة الإنسان بالله عز وجل. وهذا الجزء الأول الذي تحدثنا عنه قبل قليل فيما يتعلق بأثقل شيء في الميزان. أثقل شيء في الميزان تحقيق معنى لا إله إلا الله. أثقل شيء في الميزان مما يتعلق بمعاملة الخلق حسن الخلق، فإن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. جاء ذلك في الصحيح في ما رواه الترمذي، وكذلك في ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما في شيء فيما يتعلق بالثقل في الميزان من الأعمال المتعلقة بالخلق أعظم ثقلا وأقوى رجوحا من حسن الخلق. لا تستغرب، قد يقول قائل: يعني حسن الخلق تسلك فيه أمورك مع الناس، تصلح فيه أحوالك فيما بينك وبين الناس، لكن إيش دخل هذا؟ ما صلة هذا بالأجر والثواب؟ صلة هذا في الأجر والثواب أن الشريعة جاءت بأمرين اعقد عليهما أصابعك. الأمر الأول إصلاح ما بينك وبين الله عز وجل، والأمر الثاني إصلاح ما بينك وبين الخلق. ليس الشريعة ولا الدين فقط أن تكون صلتك بالله حسنة ثم بعد ذلك صلتك بالناس على أسوأ ما يكون، أبدا. صلتك بالله إنما تطيب وتحسن بصلتك بالناس. لهذا جاء في الصحيح، الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس إيش؟ لا يشكر الله. إيش الرابط؟ الرابط أنه من كانت صلته بالناس رديئة فإنه لن يكون حسن الصلة بالله عز وجل. وهرقل لما جاءه أبو سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه، فقال له: هل عهدتم عليه كذبا؟ قال له أبو سفيان: لا، لم نعهد عليه كذبا. انظر إلى رجاحة العقل والاستدلال، قال: لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. هذا يدل على إيش؟ على صدقه. فإن معاملة الإنسان للناس هي صورة من معاملته مع الله عز وجل. فمن كان حسن الصلة بالناس في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في ظاهره وباطنه، ليست علاقات مصلحية أو علاقات وقتية، إنما علاقة أصيلة في معاملته، لأنه يسأل عن 40 سنة عرفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هل عهدتم عليه كذبا؟ ممكن الواحد يحفظ نفسه عن الكذب لمصلحة مدة معينة، أشهر، سنة، في معاملة شخص معين، لكن في معاملة كل الناس في كل الوقت لا يكون هذا إلا من صادق. فقال: لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، أو فيكذب ويكذب على الله، فإنه لا يمكن أن يكون هذا. لذلك ثق تماما أن تعامل الإنسان مع الناس هو صورة مصغرة عن علاقته بالله عز وجل. ولا أقصد بذلك العلاقات المصلحية المؤقتة أو المحدودة فلان أو فلان أو فلان، إنما العلاقة العامة، السجية العامة، الخلق العام المستصحب مع القريب والبعيد والموافق والمخالف ومن تحب ومن تكره. عند ذلك إذا كنت على حسن في صلتك بهؤلاء فأنت على حسن في صلتك بالله. الأخلاق ركن أكيد في الديانة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا يؤكد على ضرورة العناية بالأخلاق. إنما بعثت لأتمم، أي لأكمل وأرتقي بالبشرية إلى الأخلاق الصالحة. لهذا لا يمكن أن يكون الإنسان صالحا وهو سيء الخلق مع الناس. لا تستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حسن الخلق من خصال وشعب الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، لأن هذا مفتاح الصلاح في حياة الإنسان كلها. ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق معاملة مع الخلق، فأنت تزيل الأذى عن الطريق لتنفع الناس وتميط الأذى عنهم. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يتعلق بمعاملة من؟ يتعلق بمعاملة الله ويتعلق بمعاملة الخلق. فإن الإنسان يستحي من الله أن يقع فيما يغضب، ويستحي من الناس في معاملتهم بسوء أو شر. لهذا من المهم أيها الإخوة والأخوات، من المهم أن نعرف أن الأخلاق ذات شأن أكيد في تقويم الناس، ليس فقط في الدنيا بل في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، والأمانة جزء من الخلق، فزوجوه. جعل معيار القبول منوطا بالديانة المتصلة بعلاقة الإنسان بالله، والأمانة المتعلقة بأداء الحقوق وحسن التعامل مع الخلق، فإنه معيار لقياس من يقبل في الارتباط به ومن يرد. لذلك يقول ابن القيم بعد مجموعة من الأحاديث التي أفادت هذا المعنى، قال: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قاعدة لو تفكرنا فيها لا كانت عونا لنا على تقويم أخلاقنا وتصحيح مسارنا. من زاد عليك في الأخلاق بحسنها وطيبها وجمالها زاد عليك في الدين، أي زاد عليك في القرب من الله عز وجل، زاد عليك في التدين. مقياس التدين عندما يكون واضحا للناس، وأنه ليس فقط صورة وشكل ومنظر، إنما هو حقيقة ومخبر مع الإتيان بالظاهر، سيتغير المقياس، سيكون الميزان مختلفا. نحن نقيس الناس اليوم في غالب معاملاتنا بالظواهر، فيقال فلان ما شاء الله مستقيم. ليش؟ لأنه والله كان ظاهره على صلاح في بعض الأعمال، لحية أو ثوب مشمر عن الكعبين، وهذا غاية معيار التدين عند بعض الناس، وهذا غلط، وتجده سيء المعاملة، فضل الأخلاق، لا يحفظ الأمانات، يخون، يكذب، وهذه ليس لها أثر، في حين أن هذه من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. الأخلاق منظومة تتعلق بطيب الجوهر وما يصدر عن الإنسان من عمل، حتى فيما يتعلق بمظهره وشكله، بالتأكيد أن لها مدخلا في القياس، لكن ليس فقط محصورا بصورة معينة أو بنمط معين من المظهر، بل في كل ما يصدر عنه من قول أو عمل ومعاملة ومظهر معاملة مع موافق أو مخالف، لأنه أحيانا نجد الإنسان حسن المعاملة مع موافق لكنه مع المخالف على خلاف ذلك. وبعض الناس يعامل أصحابه وأصدقائه ومن يوافقونه في العمر أو في الاهتمامات بنمط، في حين أن معاملته مع زوجه مع ولده مع والديه على خلاف ما يعامل به أصحابه، وهذا اختلال في حسن الخلق المطلوب. حسن الخلق المطلوب من المؤمن لا يتقيد بصورة ولا يتقيد بظرف ولا يتقيد بشهادة، بل يكون في الغيب والشهادة، يكون مع القريب والبعيد، يكون مع الموافق والمخالف، يكون عنوانه أين رضا الله في معاملتي، يعامل الله في الخلق ولا يعامل الخلق في الله. وهذا معيار السعادة. من أراد أن يطيب خلقه ويحسن معاملته للناس لا تنتظر من الناس ردا ولا جزاء، عامل الله في الخلق. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: معيار السعادة في معاملة الناس أن تعامل الله فيهم. إيش معنى تعامل الله فيهم؟ يعني أن يكون ما تأتيهم به من الأخلاق والأقوال تنظر فيه إلى الجزاء من الله، لا تنظر فيه إلى جزاء الناس، كما قال الله تعالى في وصف الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عند ذلك ينشرح صدرك إلى الإتيان بكل خصلة حميدة وبكل عمل طيب دون أن تنتظر مقابلا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أعلى الأمثال في حسن الخلق، فقد شهد له ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يشهد الله له بكمال الأخلاق وطيبها. كيف كان يعامل الناس صلى الله عليه وسلم؟ كان رحمة، يعاملهم على أكمل ما يكون من الصبر والأنات وبذل الإحسان للناس، حتى إن الأعراب كانوا يسيئون إليه في المعاملة ويضطرونه إلى الضيق في كثير من المعاملات، ومع ذلك يصبر ولا يقابلهم إلا بالابتسامة، حتى إنهم في إحدى المواقف جروا رداءه فأثر الرداء في عاتقه من شدة ما جبذوه صلى الله عليه وسلم، وكان يلتفت إليهم ويقول: ما يأتيني من خير فلن أدخره عنكم. كانوا يطلبون منه العطاء ويطلبون منه أن يعطيهم مما أفاء الله تعالى عليه بهذه الفظاظة وهذه الغلظة، وكان يقابل ذلك بالابتسامة والصبر عليهم والتأني فيهم. فكان صلى الله عليه وسلم في غاية طيب الخصال وحسن المعاملة والبعيد والمخالف والموافق. المنافقون كانوا يؤذونه غاية الأذى، ومع هذا يسعى لهم بكل إحسان. وأذكر في طيب أخلاقه مع المخالفين، حتى لا يقال إن حسن الخلق هو أن تعامل من توافق من تحب بالإحسان، بل حتى من تكره. عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وكان عظيم الكيد والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى آذاه في فراشه فسعى باتهام عائشة رضي الله عنها مما برأها الله تعالى به. فما كان منه صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأذى المبلغ العظيم إلا أن قال: من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ على المنبر يقولها صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، وكلهم قد عذروه لو فعل ما فعل، لكنه آثر الصبر وراعى المصلحة في السكوت عنه لئلا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. هذا في حياته. طيب لما مات عبد الله بن أبي كيف عامله صلى الله عليه وسلم؟ ابن عبد الله بن أبي من المسلمين ومن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وإني أحب أن تشهده. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، مع أن الميت رأس النفاق، مع أن الميت رأس النفاق الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إليه وقد أدخل القبر. كان يمكن أنه يقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وينصرف وانتهت المسألة، حقق رغبة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي في أن يشهد جنازة والده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا لم ينقل أنه فعله مع غير عبد الله. انظر إلى الكمال في حسن المعاملة والصبر وحمل النفس على خلاف ما تقتضيه الطبيعة من الانتقام وعدم الرغبة في الإحسان إلى من آذاك، أمر به فأخرج من قبره. وكان قد كفن ففتح النبي صلى الله عليه وسلم كفنه وأعطاهم ثوبه صلى الله عليه وسلم ليشعر به ليكون في كفنه مما يلي جسده، ثم أمر به فدفن. هذه المعاملة العالية، هذا النمط من السمو في التعامل مع المخالف ليس شيئا عاديا، لا يمكن أن يفعله إنسان يرجو مصلحة من الخلق، إنما لا يفعله على وجه الدوام والاستمرار إلا من يعامل الله فيهم، إلا من كان كما قال الله عز وجل في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لهذا من المهم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، من المهم أن نعي أن الأخلاق الحسنة مما ينبغي أن نتخلق به وأن نعمل على تربية أنفسنا عليها. الأخلاق الحسنة نوعان، منها ما منحه الله تعالى الإنسان وجبله عليه، فهذا فضل الله ينبغي أن يحتسب الأجر في ذلك الخلق حتى ينال أجرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، أي منحك الله عليه، منحك الله هاتين الخصلتين دون عمل منك، وهما خصلتان يحبهما الله ورسوله. هاتان الخصلتان وهما الحلم والأنات، إذا منح الله تعالى هاتين الخصلتين فإنه ينبغي له أن يستثمر ذلك في ما يقربه إلى الله، يحتسب الأجر. مثله يعني بعض الناس منحه الله البشاشة يبتسم، طيب حسن أن يمنحك الله هذه الخصلة وأن تكون عندك بالفطرة والجبلة، لكن احتسب الأجر عند الله في التبسم ليكون تبسمك صدقة لا عادة. فرق بين التبسم عادة لا تنال عليه أجرا، صح تكسب قلوب الناس وتمدح، لكن لا يكون عليك الأجر إلا فيما نويت. ولذلك ينبغي أن يستحضر صاحب الأخلاق الحسنة اللي منح الله تعالى التي منحك الله تعالى إياها أن تستثمرها في قربك من الله، وتذكر الأجر، تبسمك في وجه أخيك صدقة. القسم الثاني من الأخلاق، أخلاق تحتاج إلى تربية، إلى معالجة، إلى أنك أنت تطورها، إلى أنك أنت تلاحظها حتى تكتسبها. فليس هناك شيء يعجز عن اكتسابه الإنسان. جاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. فالأخلاق تكتسب، لكن يحتاج إلى أن يعاني الإنسان في كسبها والتحلي بها. وهنا لك أجرين، وهنا لك أجران. الأجر الأول أجر معاناة التخلق بالأخلاق الحسنة التي بها تسمو وتزكو وتنشرح نفسك وتطيب أخلاقك، وأجر هذه الأخلاق عملا بعد اكتسابها. فأنت مأجور على على التكلف لاكتساب هذه الأخلاق، وأنت مأجور أيضا على التخلق بها وممارستها عملا. لهذا يا أخواني أقول ينبغي لنا أن نحرص على حسن الخلق في كل شؤوننا وأن نستحضر الأجر المرتب على ذلك. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. أي أجر وفضل ينال الإنسان بهذا العمل؟ إنه من أثقل ما يكون في الميزان في معاملة فيما يتعلق بمعاملة الناس حسن الخلق. وهنا أقول الأخلاق الحسنة نوعان، ينبغي أن نعرف أن من حسن الخلق ما هو واجب ومن حسن الخلق ما هو مستحب. الواجب أداء الأمانات ببذل الحقوق لأهلها بالصدق. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من الأخلاق الحسنة أو لا؟ بلى، هو من رأس الأخلاق الحسنة. هذه الأخلاق الحسنة التي رأسها الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، واجب فرضه الله تعالى على المؤمنين. الكذب من رديء الأخلاق، يجب على المؤمن أن يبعد نفسه عن الكذب في القول وفي العمل وفي الحال، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. إذن أنت عندما تعرف أن من الأخلاق الحسنة ما هو واجب، فأنت تعرف أنه ينبغي لك أن تتخلق بهذه الأخلاق لتكسب رضي الله جل وعلا، لتفوز بعطائه، لتفوز بإحسانه. ولا تغفل عن هذا وتظن أن الأخلاق الحسنة أمر يعني ما هو ضروري، أمر تكميلي، إذا جئت به فطيب وإذا ما جاء ما في مشكلة. لا، من الأخلاق الحسنة ما هو واجب وتركه يوجب الإثم ويهدي إلى الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذلك ينبغي أن نعرف أن الأخلاق الحسنة من صميم الديانة، ليس هناك انفكاك ولا انفصال بين الخلق الحسن وبين الديانة، بل الأخلاق الحسنة من الدين. ما في خلق حسن إلا وقد أمر الله تعالى به ورسوله، إما أمر وجوب أو أمر استحباب. فاحرص على التخلق بالأخلاق الحسنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيها الأحباب، أيها الإخوة والأخوات، إن المؤمن يحتاج إلى حسن الخلق في كل أحواله، في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. لكن في زمن الفتن وفي أيام المحن يتأكد على المؤمن أن يحرص على طيب أخلاقه وعلى استحضار معنى حسن الخلق. لماذا؟ ليش؟ لأن زمن الفتن يشيع الظلم وينتشر الاعتداء على الخلق ويقل الخير، فعند ذلك يكون القائم بحسن الخلق من الغرباء وأجره مضاعف عند رب العالمين. جاء في الصحيح من حديث معقل بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج، يعني في زمن الفتن، العبادة في الهرج يعني في زمن الفتن وكثرة الشرور بين الناس كهجرة إلي، يعني في الأجر والثواب كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه زمن الفتن، زمن كثرة الشرور بين الناس، تضعف الأمانات، يسهل على الإنسان الوقوع في الاعتداء. الآن في البلدان التي فقدت الأمن وكثر فيها الشر، القتل سهل ولا مو بسهل؟ السرقة سهل، الزنا واغتصاب المحارم والأذية، أذية الخلق سهلة. نعم، ما الذي يحجز عنها؟ ما الذي يمنع منها؟ إنه يمنع منها الإيمان بالله عز وجل. إذا غاب السلطان وزال الأمن الذي يفرضه قوة الحكم، عند ذلك لا يمنع من الشر إلا إيمان صادق، إلا مراقبة لله عز وجل، إلا نفس تعلم أنها ستقف بين يدي الله ويسألها عن الدقيق والجليل، يسألها عن النظرة قبل العمل، يسألها عن الفكرة قبل الأعمال وما يصدر عنه. لذلك من المهم أيها الأخوة أن نعرف أنه في زمن الفتنة الذي ينجي من الفتن، من أعظم ما ينجي من الفتن حسن الخلق، فإن أصحاب الأخلاق الحسنة الذين مارسوها رغبة فيما عند الله عز وجل، تخلقوا بها طلبا لمرضاته جل في علاه، فإنهم عند ذلك سيكونون على استحضار لهذا المعنى في زمن الفتن، فلا تجد عندهم ظلم بالوقيعة في أعراض الناس، ولا ظلم بانتهاك أموالهم، ولا ظلم بانتهاك والتعرض لدمائهم، لأن قلوبهم ممتلئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إنما نشهده اليوم من هذا البلاء العظيم المنتشر في بلاد الإسلام من تسلط بعضهم على بعض، وسواء كان التسلط بالاعتداء على الدماء، أو التسلط بالاعتداء على الأعراض، أو التسلط بالوقيعة في الخلق واعتداء على أموالهم، كل هذه أنواع التسلطات القائمة إنما هي لغياب الأخلاق الفاضلة. فلو أن الأخلاق الفاضلة قامت بصدق في قلوب الناس لما شاهدنا مثل هذه المشاهد المؤلمة التي تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض وينال فيها من أموال الناس، فلا يبقى حرمة إلا انتهكت، لا في دم ولا في عرض ولا في مال، وعند ذلك تفسد أحوال الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إنني أدعو نفسي وإخواني إلى أن نزيد في قلوبنا تقوى الله جل وعلا، وأن نعلم أن خير زاد نتزود به إلى لقاء الله عز وجل هو حسن الصلة به ومراقبته جل في علاه في معاملتنا للخلق. احفظ لسانك عن أعراض الناس، احفظ بنانك عن الكتابة فيما يتعلق بأعراض الناس والكلام عنهم. اعلم أن كثرة الخطأ وانتشار الوقيعة في الناس ليست مبررا لأن تشارك المخطئين، بل هذا يضاعف المسؤولية علي وعليك أن ننشر بين الناس حرمة أعراض المسلمين وحرمة دمائهم وحرمة أموالهم. لأن بعض الناس يقول كل الناس يفعل كذا، كل الناس يجري منه هذا العمل، كل الناس يتعامل بهذه الطريقة، كل الناس يأكل حراما. هذا ليس مبررا لأن تشارك الناس في شر أو سوء، بل إذا أصلح الناس فكن معهم مصلحة، وإذا أساءوا فالزم طريق النبيين واصبر فإن العاقبة للمتقين. هذه كلمات مهمة فيما يتعلق بحسن الخلق، وأنا أقول أول من يستفيد من حسن الخلق هو صاحب الخلق الحسن، فإن الله يلقي في قلبه من الانشراح ويقذف في نفسه من البهجة ويعطيه من السرور ما يحفزه على مزيد حسن خلق. ولذلك لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمنفق في سبيل الله بين ما الذي يناله المنفق من الانشراح، فإن المنفق كلابس درع، هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لابس درع كلما زاد إنفاقا ازداد الدرع اتساعا وفسحة، بخلاف الممسك فإنه كلما زاد إمساكه، والإمساك من سيء الخلق، ضاق عليه درعه حتى لا يكاد يتنفس. كذلك صاحب الأخلاق الحسنة، ثق تماما أنك إذا عاملت الناس بالحسنى ستجد في نفسك انشراحا، ستجد في نفسك بهجة، ستجد في نفسك سرورا، وهذا عاجل بشرى المؤمن، وفضل الله عز وجل على المتقين عظيم، فإنه ينيلهم في الدنيا من الحياة الطيبة وثمار أعمالهم الصالحة ما يكون عونا لهم على مزيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى، اللهم أسلك بنا سبيل الرشاد وأعنا على محاسن الأخلاق يا رب العالمين، اللهم أهدنا إلى أحسن الأقوال والأعمال، واسلك بنا سبيل عبادك المتقين يا رب العالمين، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت، يسر لنا اليسرى وأعنا على الاستقامة ظاهرا وباطنا، املأ قلوبنا بمحبتك وارزقنا تعظيمك، واسلك بنا سبيل أوليائك، واجعلنا ممن طاب قوله وصلح عمله ووفق إلى الخير ظاهرا وماطنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.